بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث، في فقه التركات وقسمة المواريث وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا العلم يعتبر من أهم العلوم ولا يستغني عنه أحد، بل عده العلماء من فروض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. إذا وجد عدد في البلد يستطيعون أن يقسموا التركة ويعطوا كل ذي حق حقه برئت الذمة، وإلا فإن الأمة بكاملها تأثم، لأنهم أهملوا علما هم بحاجة ماسة إليه. فهذا معنى فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الكل. يعني قلنا هذا البلد يحتاجون إلى سبعة، يلمون بعلم الفرائض ويعرفون أحكامها، فإذا وجد العدد برئت الذمة، وإذا لم يوجد هذا العدد فإن الأمة تأثم، لأنهم أهملوا علما هم بأمس الحاجة إليه. وهو أيضا عبارته سهلة وأسلوبه واضح، لا إشكال فيه ولا غموض، إلا أنه ينسى إذا لم يتعاهده الإنسان بالقراءة وبالبحث والتمحيص والتدقيق فإنه ينساه، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. أول علم يفقد، بحيث آتي لفلان يقول عندي مسألة عرفية أريد تقسيمها، قال لا والله هذه صعبة، هذه لا أعرفها، هذه ما مرت علي. فإذا لم يتعاهده الإنسان فإنه سرعان ما ينسى. قلنا أيضا نصوصه واضحة، تنزيل من عزيز حميد، لا إشكال فيه ولا غموض، فتجد قليل جدا من المسائل التي نقول هذه فيها خلاف، وإلا الزوجة نقول لها الربع أو الثمن، الزوج له النصف أو الربع، الأم لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، الزوج نقول له النصف أو الربع، الأب له السدس أو له يعني يرث بالتعصيب أو يجمع بين السدس وما أبقت الفروض، وهكذا يعني مبين وموضح لا إشكال فيه ولا غموض. قليل جدا من المسائل اللي نقول الإمام أحمد يقول كذا والإمام الشافعي يقول كذا، أو نقول الإمام أبو حنيفة يقول كذا والإمام مالك يقول كذا إلى آخره، فهي قليلة جدا. ومن ضمن هذه المسائل التي طرأ فيها الخلاف يعني للعلماء فيها خلاف، مسألة سئل عمر رضي الله عنه وهو على المنبر فقالوا يعني مسألة كذا وكذا، أفتاهم وهو على المنبر، سميت المسألة المنبرية، قالوا العام الماضي سألنا وقلت لنا كذا وكذا، قال ذاك ما قلنا وهذا ما نقول، يعني تبين له الراجح في هذه المسألة. هذه المسألة أيها الأحباب تسمى بالحمارية، لها اسم الحمارية، لها اسم ثاني المشركة، لها اسم ثالث المشركة، لها اسم رابع المنبرية، لها اسم خامس الحمارية، وهكذا. كيف ذلك؟ ما هي أركانها؟ مسألة واحدة لا تتعدها. توفيت ليلى وتركت زوج وأم وإخوة أشقة وإخوة من الأم. أعيد مرة ثانية، أقول توفيت ليلى وتركت زوج وأم وإخوة من الأم وإخوة أشقة. الأشقة اللي من جهة الأب ومن جهة الأم، والإخوة من الأم من الأم فقط، أما الأب فلهم أب آخر. هذه المسألة نقول فيها على ما هو ما يتمشى مع النص وما يتمشى مع الدليل، نقول المسألة من ستة. الزوج له النص ثلاثة، لماذا أعطيناه النص؟ لعدم الفرع الوارث، لأن ليلى ما عندها أولاد. الزوج له النص ثلاثة، والأم الأم لها السدس، لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، والإخوة من الأم لهم الثلث. زين، الآن عندنا الزوج أعطيناه ثلاثة، والأم واحد، والإخوة من الأم اثنين، هذه ستة انتهت. الإخوة الأشقة نقول والله ما بقي لكم شيء، أنتم عصبة، والعاصب يأخذ جميع المال إن تيسر، وإلا يأخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقط إلا الأب والابن والجد، وأنتم ليس لكم شيء. أفتى في هذا عمر رضي الله عنه، وأفتى فيه الصحابة، قالوا الزوج لها النصف، والأم لها السدس، والإخوة من الأم لهم الثلث، وأنتم يا الإخوة الأشقة ما بقي شيء. جاءوا مرة أخرى بعد سنة قالوا يا أمير المؤمنين، أنت أعطيت هؤلاء لماذا؟ قال لأنهم إخوة من الأم. قالوا طيب حنا إخوة من الأم، أمهم هي أمنا، نشترك فيها، ونحن عندنا زيادة، عندنا الأب، أبونا هو أبو الميت، عند هذا زايد، وأما أعطيت هؤلاء الثلث لأجل أمهم، هي أمنا، نحن وإياهم أمنا واحد. فقالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، يعني أبونا كأنه حجر وتعقه بحر، ما نريد الأب هذا. أو بعد يعني بعض الرواية تقول هب أن أبانا حمارا، فنريد أن تعطينا كما أعطيت هؤلاء لأنك أعطيتهم لأمهم وهي أمنا. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة، هؤلاء معهم نصوص وهؤلاء تعصيب، كيف العمل؟ رأى عمر رضي الله عنه أخيرا ومعه جمع من الصحابة أن يشركهم، لذلك سميت المشركة والمشركة لأنهم اشتركوا، وسميت اليمية لأنهم قالوا حجرا في اليم، وسميت الحجارية لأنهم قالوا حجارا، وسميت الحمارية لأنهم قالوا هب أن أبانا حمارا. فشركهم رضي الله عنه وقال لا يفضل أي منهم على الآخر، كلهم يشتركون في الثلث، سواء كانوا إخوة من الأم أو إخوة أشقاء. فالإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو حنيفة توقفوا عند النص وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولم يبق شيء حتى نعطي الأشقاء. اللي عندنا كلهم أهل فروض، الزوج صاحب فرض، والأم صاحبة فرض، والإخوة من الأم أصحاب فرض، ولم يبق لهؤلاء شيء، فلذلك نعتذر عن إعطائهم. وأما الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي فقالوا كما ذهب عمر أخيرا رضي الله عنه وشركهم، قال الأشقة والإخوة من الأم يشتركون في الثلث، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. عندنا الإخوة لا شقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن قال لا، لا فرق بينهم، كلهم يعتبرون كأنهم إخوة من الأم. هذا من المسائل التي طرأ فيها الخلاف. يعني لو نقولنا اقسم المسألة المشركة أو المشركة أو اليمية أو الحمارية أو المنبرية، لأن عمر سئل وهو على المنبر، اقسمها، فتقول على مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله المسألة من ستة: الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والإخوة من الأم لهم الثلث، والإخوة مع الأشقاء يسقطون. لماذا؟ لأنه لم يبق لهم شيء. وعلى الثاني وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهم من هم علما وتقا وصلاحا ومتابعة، قالوا المسألة من ستة أيضا: الزوج له نصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، الباقي كم؟ الباقي اثنين، نشركهم جميعا، نشرك الإخوة من الأم والإخوة من الأشقاء، وما نقول هذا ذكر وهذا أنثى على قد رؤوسهم، خمسة ستة عشرة نقسمها على عددهم ولا نفرق بين أي منهم. فهذه من المسائل التي فيها الخلاف. نقول أيها الأحباب، هذا العلم سهل ولا يستغني عنه أحد، الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، كل واحد يحتاج لهذا العلم، كل واحد يحتاج لهذا العلم. حتى مرة ثانية، الحمل وهو في بطن أمه، بدل ما نعمل مسألة إرثية واحدة نعمل ست مسائل. الحمل وهو في بطن أمه، بدل ما نعمل مسألة مثل مسألة الحمارية واليمية وكذا، نعمل ست مسائل. جاءني ناس، قلت أكثر مرة، جاءني ناس وقالوا إن والدنا مات ونريد القسمة، نريد إثبات الوفاة وحصر الميراث، علشان نعمل صك بإثبات الوفاة وحصر الميراث. فعملنا لهم، قلنا، قالوا فيه زوجة حامل، قلنا في أي شهر؟ قالوا في الشهر السابع أو السادس. قلت طيب تريثوا فترة وجيزة، شهرين ولا ثلاثة حتى تلد المرأة لنكون على بينة. قالوا لا، علينا التزامات وعندنا مصاريف وعندنا أعمال ونريد نقسمها الآن. قلنا إذن عملنا المسألة، توفي فلان وانحصر إرثه في كذا وكذا وكذا وزوجة حامل، فكتبنا الحمل. قلنا نفرض إن الحمل هذا ذكر وننهي المسألة إنه ذكر، ثم نقول لا، الحمل أنثى وننهي المسألة، ثم نقول إن الحمل ذكرين وننهي المسألة، ثم نقول إن الحمل أنثيين وننهي المسألة، ثم نقول إن الحمل ذكر وأنثى وننهي المسألة، والسادسة نعمل مسألة نقول الحمل ميت، خرج من بطن أمه ميت. ست مسائل، ثم نخرج الجامعة لهذه المسائل، ثم نعامل أي واحد من هذه من هؤلاء الورثة بالأضر، يعني أضر شيء نعطي، ونوقف الباقي عندنا في بيت المال حتى يتبين أمره، ثم نعطي كل حظ كل إنسان ما يستحق بالإجراءات والطرق والوسائل المتبعة المبنية على النصوص الشرعية. أما مثلا نقسم الآن وإحنا ما ندري، قد يكون ذكر وقد يكون ميت وقد يكون ذكرين، فهذا لا يمكن. فالمسائل له، يعني الحمل له مسائل. عندنا مسائل، مثلا قالوا نزلوا من الطائف ولما جو الهدى السيارة زحلقت وانقلبت السيارة، ثم ماذا؟ قالوا مات الولد والابن، الولد والأب ماتوا في هذا الحادث. طيب أيهم اللي مات الأول؟ قالوا ما يندرى. قلنا لازم ندري، اللي مات الساعة أربعة، واحد مات الساعة أربعة، واحد مات أربع وعشر، اللي مات أربع وعشر يرث من الذي مات الساعة أربعة، فالمتأخر يرث من المتقدم. كيف العمل؟ قلنا نسأل اللي قاموا خطط اللي قاموا استلموا الحادث اللي قاموا اسعفوهم، هذا مات كذا وهذا مات كذا. طيب اذا قالوا والله واحد مات قبل الثاني لكن ما ندري من هو، ما العمل؟ فيه اجراءات يمكن نعملها بحيث ان لا نورث ايا منهم من الاخر، وانما يعني يرث كل واحد من تلاد مال الاخر دون ما ورثه من اخيه وهكذا. مسألة ثانية، عندنا ناس جاءوا قالوا والله عندهم مات فلان وعنده اولاد، لكن واحد منهم ما يندرى هو ولد ولا بنت، ما ندري نقول سعيد ولا سعيدة، ما ندري نقول احمد ولا نقول فاطمة، كيف؟ قالوا له آلة ذكر وله آلة أنثى. نقول هذا لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون مشكل وإلا غير مشكل. إذا كان غير مشكل اتضح أمره، بمعنى طلع له لحية، أو بمعنى أن حاضت حصل حيض، فإذا حاضت فهو بنت وإذا لحية فهو ولد. قالوا له هذا ولا ذاك، نقول هذا خنثى مشكل، خنثى مشكل، نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهكذا. مسألة ثالثة، واحد سافر جلس مثلا 20 سنة ما يندرى وين راح، ولا ندري حي ولا ميت، والمرأة تضررت والأولاد تضرروا، هل نحكم بوفاته أو نحكم بحي؟ نقول هذا يسمى بالمفقود، بالمفقود. والمفقود له حالتين، حالة غالب سفره السلامة وحالة غالب سفره الهلاك. فإذا كان كذا غالب سفره السلامة انتظرنا 4 سنين منذ فقد، وإذا كان غالب سفره الهلاك انتظرنا 90 سنة منذ أو العكس، إذا كان غالب سفره السلامة ننتظر 90 سنة منذ فقد، وإذا كان غالب سفره الهلاك ننتظر 4 سنين منذ فقد وهكذا. فلا بد أن نكون على بينة من الأمر، ولا بد أيضا يعني هذه المسائل واضحة لا إشكال فيها ولا غموض ولا إشكال، يعني لا حرج يعني يعتريها، وإنما هي واضحة وضوحا كاملة. فينبغي لنا أن نهتم بهذا العلم وأن نحاول أن نكرر دراسته لأجل أن نعطي كل ذي حق حقه تنزيل من عزيز حميد. قلنا أيها الأحباب بأن الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم يرث بالتعصيب وقسم يرث بالفرض، قسم يرث بالتعصيب وقسم يرث بالفرض. فالذي يرث بالتعصيب له أحكام 3، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط. وأما الذي يرث بالفرض فالفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ما هو العول؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، الأصول منها ما يعول ومنها ما لا يعول. الأصول التي تعول 4-3، أصل 6 يعول 4 مرات، وأصل 12 يعول 3 مرات، وأصل 24 يعول مرة واحدة. وعندنا أيضا المناسخات، في الأسبوع الماضي أحد الإخوان قال اشتقنا إلى دراسة المناسخات، قلنا والله رأي سديد، لكن لا يمكن أن ننتقل للمناسخات إلا بعد أن نبني بناء على أسس سليمة وعلى قواعد ثابتة. أما أن الفروض لم نعيها وعيا كاملا وننتقل إلى ما بعدها، لا. الفروض المقدرة في كتاب الله نقول 6، الفروض المقدرة في كتاب الله 6. ما هي هذه 6؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه مقدرة ومبينة وموضحة. وأما يعني بعبارة أخرى أقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة أقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه. النصف 5، والربع 2، والثمن 1، والثلثين لأربعة والثلث لثلاثة والسدس لسبعة. وأنا أذكرهم الآن باختصار. النصف لخمسة، من هؤلاء الخمسة؟ رجل واحد وأربع حريم، رجل واحد ونساء أربعة. من هم؟ الرجل هو الزوج والبنات والنصف والنساء أربعة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب أربعة. وأما أهل النصف الربع، أهل الربع اثنين، الزوج الزوجة. وأما أهل الثمن فواحد، الزوجة أو الزوجات. وأما أهل الثلثين أربعة، البنات، بدل ما قلت في النصف البنت أقول البنات، يعني أكثر من واحدة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب. وأهل الثلث ثلاثة، الأم والإخوة من الأم والجد في بعض أحواله. أقول أيضا أهل السدس هم آخر أهل الفروض، أهل السدس سبعة. من هؤلاء السبعة؟ الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم، يعني أخ من الأم، لأنه لا فرق بين الذكر والأنثى أولاد الأم. سبعة، الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم. عددهم كلهم 21، خمسة زائد اثنين زائد واحد زائد أربعة زائد ثلاثة زائد سبعة، عددهم أهل الفروض 21. والفرض قلنا نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. يبقى عندنا الباقي أهل التعصيب، وسموا بذلك لأنهم يعني كالعصابة يحيطون بالميت وهم قرابته من جهة أبيه، وأحكامهم ثلاثة، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. وقد مثلت مرارا وتكرارا لشخص واحد، مرة قلت له جميع المال، ومرة قلت له ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط ليس له شيء، وهو الأخ من الأب. لو قلنا توفيت ليلى عن أخت من عن أخ من الأب، طيب ماذا عندها؟ قالوا عندها أبراج في العزيزية، وعندها مزارع في حدة، وعندها مزارع في الشرايع، وعندها مرش في شارع الحج، وهكذا، يعني خير كثير. كل ما تركته ليلى لأخيها من الأب، لأنه انفرد فيأخذ جميع المال لا يشاركه فيه أحد. مرة أخرى قالوا هلكت ليلى عن زوج وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي، يعني النصف الثاني، أخذ نصف المال. مرة ثالثة قالوا هلكت ليلى عن زوج وشقيقة وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط. لماذا؟ لما بقي شيء، عندنا النصف أخذه الزوج ونصف أخذته الشقيقة، ولم يبق شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا الآن سأعرض أمام يعني بعض المسائل لنتناقش في حلها. شيخ تركي، عندي يا بني أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة، هلك هالك عن أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة. نعم، المسألة من ستة، أحسنت. نعم نعم شيخ تركي، الأم لها، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، أحسنت. والبنت لماذا؟ أحسنت بس لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن تكملت الثلثين، كم بقي؟ لمن؟ فرض ولا تعصيب؟ من أي أنواع التعصيب؟ عصبة مع الغير، لأن عندي العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فهذه عصبة مع الغير. أحسنت أحسنت أحسن شيخ تركي. أبا يحيى، عندي يا بني هالكة عن أم، وأخوين من الأم، وأخت من الأب. المسألة من ستة، صحيح مسألة أم من ستة، لأن فيها السدس، ومخرج السدس من ستة. الأم لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، لأن الجمع من الإخوة المهم أكثر من واحد، ما علينا ذكور إناث وارثين ولا غير وارثين إلى آخره. نعم. والإخوة من الأم لهم الثلث، والأخت من الأب، والأخت من الأب لها النصف ولا الباقي؟ يعني هل هو تعصيب ولا فرض؟
الباقي ولا النصف؟
الباقي. كم الباقي؟
الباقي كم؟
إذن تعصيب. أحسن. الرجوع إلى الحق تأخذ النصف، لأنها من أهل النصف، لأن الذين يأخذون النصف قلنا خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب. طيب بسأل يا أبا يحيى، كم شرط يشترط لإعطاء الأخت من الأب النصف؟ خمسة. أحسنت. نعم. عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. نعطي الأخت من الأب النصف إذا توفرت خمسة شروط. هذه الشروط هي: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأشقاء والشقائق. وقد توفرت، فأعطينا الأخت من الأب النصف، وبذلك اكتملت المسألة. شيخ علي، عندي يا بني بنتين وزوجة وجدة وعم. بنتين وزوجة وجدة وعم. أحسنت أحسنت أحسنت. يقول الشيخ علي من 24، أقول صح. نعم. لماذا من 24؟ لأن فيها ثمن وثلثين، وأقرب عدد في ثمن وثلثين هو 24. فأقول للبنات، البنات كم لهن الثلثين؟ كم؟ 16. وللزوجة الثمن 3. لماذا أعطيت الزوجة الثمن وما أعطيتها الربع؟ لوجود الفرع الوارث. أحسن. طيب، والجدة السدس لماذا؟ لعدم الأم، لو الأم موجودة كان الجدة ما لها شيء. طيب، والعم، والعم له كم الباقي؟ نعم ناظر الشيخ علي، كم الباقي؟ واحد. واكتملت المسألة. أحسن. شيخ بكاي، عندي يا بني زوجتين وأخ لأم وأختين من الأب. زوجتين وأخ لأم وأختين من الأب. المسألة من كم؟ من 12. لماذا يا بني؟ لأن فيها ربع وسدس، وأقرب عدد في ربع وسدس 12، لأن الستة فيها سدس لكن ما فيها ربع، والأربعة فيها ربع لكن ما فيها سدس، والثمانية فيها ربع لكن ما فيها سدس. فأقرب عدد أقول 12. الزوجات لهن الربع كم؟ ثلاثة. والأخ من الأم له السدس كم؟ اثنين. والأختين من الأب لهن كم؟ ثمانية. طيب لو حسبنا قلنا ثلاثة زائدا ثلاثة زائدا اثنين خمسة زائدا ثمانية صارت كم؟ 13. بمعنى أنها عالت من كم إلى كم يا شيخ؟ من 12 إلى 13. والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء شيخ موسى يا شيخ موسى، عندي يا بني ثلاث جدات وأختين لأب وعم، ثلاث جدات لأن عندنا ثلاث جدات، أم وأم أب وأم أب يعني أم جد، فعندي ثلاث جدات وأختين لأب وعم. كم يقول يا شيخ المس؟ أنت قلت قول من ستة ولا بس أنت تقول يا شيخ؟ هو يقوله زين، المسألة من ستة. نعم، الجدات لين كم؟ لين السدس، يشتركن فيه وذلك لعدم الأم. والأختين من الأب لهن الثلثين كم؟ أربعة. أحسنت يا شيخ موسى. والعم له الباقي تعصيب، واكتملت المسألة. أحسنت شيخ أحمد، عندي أبني زوج وأم وأخت لأب وأخت لأم، زوج وأم وأخت لأم، المسألة من كم يا ابني؟ من ستة. أحسنت. الزوج له النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم لها كم؟ السدس، لها الثلث. نعم لها الثلث. نعم، وذلك لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. طيب، والأخت من الأم لها السدس، الأخت من الأم لها السدس، فمعناه عند الزوج له ثلاثة والأم لها اثنين والأخت من الأم لها واحد، هذه ستة واكتملت المسألة. شيخ عبد الله، عندي يا بني زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، المسألة من اثنين. شيخ عبد الله، زوج وبنت، حط حضرة عشرة أسطر، مثلا خليك ركز يا شيخ عبد الله، من اثنين، من ثمانية، من أربعة. الآن آخر عدد قل لي بشهادة الشيخ تركي إنك ما تغيره. من أربعة، لماذا؟ لأن فيها ربع ومخرج الربع من أربعة. زين، الزوج له الربع واحد، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت لها النصف، لماذا؟ لعدم تكلم يقول بدو كذا، هذه إشارة بس لعدم المشارك، بس لشرطين أساسيين، عدم المعصب وعدم المشارك، عدم المعصب وعدم المشارك. والعم ما له شيء، وين تودي واحد بعد؟ خلي عندنا أمانة، ولا وش نسوي به؟ ناخذ من نعطيه، نعطيها العم ولا نقول له العم ما لك شيء؟ شيخ عبد الله ركز، يا شيخ عبد الله، يلا مرة ثانية من جديد. لا، الزوج له الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، والعم له الباقي وهو واحد. وانطلاقا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقد بقي واحد نعطيه إياه. طيب، عندي يا بني زوج وشقيقتين، زوج وشقيقتين، يقول المسألة من ستة: زوج وشقيقتين، الزوج له النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، والشقيقات لهن الثلثين، كم؟ أربعة. صار عندي ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة، وحنا نل ستة. بعدين ما العمل؟ عالت من ستة إلى سبعة، وقلنا إن أصل ستة يعول أربع مرات، مرة إلى سبعة، وأخرى إلى ثمانية، وثالثة إلى تسعة، ورابعة إلى عشرة. فأصل ستة يعني عال إلى يعني يعول أربع مرات إلى عشرة، وهذا عال إلى سبعة. الزوج أخذ ثلاثة، والشقيقتين لهن الثلثين أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، وبذلك تنتهي المسألة. أحسنت. نعم. عندي يا بني زوج وبنت وبنت ابن وجدة وأخت من الأب، زوج وبنت وبنت ابن وجدة وأخت من الأب.
شو يقول شيخ؟
صح. المسألة من 12، لماذا؟ لماذا يا بني؟ لأن فيها سدس وربع، والسدس والربع في من 12، فأقول للزوج كم؟ الربع ثلاثة، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت؟ والبنت لها كم؟ لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن لا سدس تكملة الثلثين، والجدة لها السدس، والأخت من الأب نعم ما بقي لها شيء، لأنها عاصب، عصبته مع الغير، عصبته مع الغير. شيخ صديق، كم يا بني أقسام العصبة؟ ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالأخوات مع البنات عصبة مع الغير، مع الغير. بنت وبنات ابن ثنتين، بنت وبنات ابن ثنتين، بنت لا بنت وبنت ابن وابن ابن، بنت وبنت ابن وابن ابن. مرة أخرى: بنت وبنت ابن وابن ابن. من اثنين، يقول من اثنين، صح. المسألة من اثنين لأن فيها نصف، ومخرج النصف من اثنين. البنت لها النصف، لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. الباقي لبنت الابن وابن الابن. كم الباقي؟ قلنا واحد. رؤوسهم كم؟ رؤوسهم ثلاثة لأن ذكر عن اثنين، وسهامهم وسيامهم واحد، نقول مباينة، مباينة. وإذا كانت مباينة نأخذ الرؤوس ونضعها أعلى ونسميها جزء السهم، جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة. وأصل المسألة كم؟ اثنين. فنقول 2 في 3 6، 2 في 3 6، ونسمي الستة المصح. من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، فللبنت 1 في 3 ب3، ولبنت الابن وابن الابن 3 1 في 3 ب3، للذكر 2 وللأنثى 1. لعلنا نكتفي بهذا على أن نقرأ ما كان هناك من أسئلة ونتناقش فيها. أقول أيها الأحبة، هذا العلم مختصر وعبارته سهلة وأسلوبه واضح. كثير من مشايخنا عليهم رحمة الله يسمونه بعلم الأسبوع، علم الأسبوع، يعني ما يحتاج إلا أسبوع واحد. فإذا ضبط الإنسان المسائل وتعاهدها ورسخت في ذهنه، أمكنه أن يسير سيرا مأمونا ليس فيه أي انحراف أو انزلاق. فالعبارة واضحة والأسلوب بين، فحبذا لو أخذ أي منا مثل هذا الكتاب، لأن في كتب عديدة فيها الفوائد الجلية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفيه عدة الباحث الذي بأيدينا للشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله، وهكذا عدد من الكتب. فلو أخذ الإنسان كتابا منها وتعاهده بالدراسة مع من لديه في مسجده أو بلده، فإنه يستفيد إن شاء الله فائدة عظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا هذه نماذج أيها الأحباب للأسئلة. هذا أحد الإخوان يقول: هل يجوز الطلاق عن طريق الهاتف أو المراجعة عن طريق الهاتف؟ نقول: مسائل الطلاق يجيب عليها سماحة المفتي، فيمكن للأخ الكريم أن يكتب سؤالا ويبعثه لسماحة المفتي ويأتي الجواب. بالنسبة للرجعة، ذكر العلماء ومر بنا في درسنا هنا، الرجعة تكون بالقول وبالفعل. الرجعة يقول: راجعت زوجتي فلانة، ويشهد على ذلك. أو بالفعل أن يأتي ما أحل الله له من زوجته، فهذا دليل على رجعته، سواء تكلم أو فعل بدون كلام. وأما مسائل الطلاق فالذي يجيب عليها سماحة المفتي. يقول: في إنسان أخذ شاة وذهب بها إلى ضريح وذبحها عند الضريح، نقول: هذا حرام ولا يجوز، وإنما يذبحها فيما يذبح فيه الأغنام، ويسمي ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، يدعو الله عز وجل، لأنها إذا للأموات هذا يعتبر شركا، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يجوز ذبحها في المقابر ولا ذبحها عند قبر أو عند ضريح بحال من الأحوال. يقول: في الكفارة، كفارة اليمين، إذا أطعم أولاده وعددهم 10 أو أولاد الجيران، نقول: الإطعام يكون للفقراء وأولاده لا، أولاده يجب عليه الإنفاق عليهم، وأولاد الجيران إذا كانوا فقراء ينطبق عليهم، فنعم وإلا فلا، لازم يعطيها الإنسان المستحقين. فيكون كفارة اليمين عتق رقبة أو صيام أو عتق رقبة أو صيام أو يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا هو فقير يصوم 3 أيام، لكن كونه يطعم أولاده لا. هذا السؤال من الأخ اللي يقول: عندنا جمعية أحيانا يبلغ النصاب وأحيانا لا يوجد ريال، ما هو واضح السؤال. يقول السؤال أيضا غير واضح، يقول: أنه أفطر في السفر وقد يكون الفطر الذي أفطره 12 ساعة، ولا الصيام الذي بدله يكون 15 أو 17 ساعة. نقول أن السفر أو أن يعني اليوم ليس بالساعات، وإنما من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، هذا يعتبر هو الوقت المحدد للصيام، من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، سواء كان أقل أو أكثر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.